الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 51 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء. قال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: إذا مضت 4 أشهر ولم يفئ فيها طلقت منه بمضيها. وهذا قول جماعة من التابعين وقول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضي 4 أشهر، فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور لا يستحق المطالبة حتى تمضي 4 أشهر، فحينئذ يقال إما أن تفي وإما أن تطلق، وإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلق. قال الموقعون: للطلاق بمضي المدة. آية الإيلاء تدل على ذلك من 3 أوجه. أحدها أن عبد الله بن مسعود قرأ: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل، وإن لم توجب كونها من القرآن، وإما أن تكون قرآنا نسخ لفظه وبقي حكمه، لا يجوز فيها غير هذا البتة. الثاني أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء 4 أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص، وذلك غير جائز. الثالث أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق الفيئة فيها. قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص 4 أشهر، ثم قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص، كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني 4 أشهر، فإن وفيتني وإلا حبستك. ولا يفهم من هذا: إلا إن وفيتني في هذه المدة، ولا يفهم منه: إن وفيتني بعدها، وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 4 أشهر. وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة، وأقل مراتبها أن تكون تفسيرا. قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة، فتعقبه الفرقة كالعدة وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق، كقوله: إذا مضت 4 أشهر فأنت طالق. قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء 10 أدلة. أحدها أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجل الدين، ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم، ولا يعقل كونها أجلا لهم ويستحق عليهم فيها المطالبة. الدليل الثاني قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة. ونظيره قوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا بعد الطلاق قطعا. فإن قيل: فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة، قيل: قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء، ثم تلاه ذكر المدة، ثم أعقبها بذكر الفيئة، فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعدما تقدم ذكره لم يجوز أن يعود إلى أبعد المذكورين، ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما. الدليل الثالث قوله: وإن عزموا الطلاق، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، كقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق، قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه، وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة، وإن لم يكن منه عزم لا على وطئ ولا على تركه، بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة ولم يعزم الطلاق، فكيفما قدرتم فالآية حجة عليكم. الدليل الرابع أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين، الفيئة أو الطلاق، والتخير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات، ولو كان في حالتين لكان ترتيبا لا تخيرا. وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعزم الطلاق بانقضاء المدة، فلم يقع التخير في حالة واحدة. فإن قيل هو مخير بين أن يفيئ في المدة وبين أن يترك الفيئة فيكون عازما للطلاق بمضي المدة، قيل ترك الفيئة لا يكون عزما للطلاق وإنما يكون عزما عندكم إذا انقضت المدة، فلا يتأتى التخير بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة، فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة، وفي المدة يمكنه الفيئة ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة، وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل. الدليل السادس أن التخير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه، وإلا لبطل حكم خياره، ومضي المدة ليس إليه. الدليل السابع أنه سبحانه قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع. الدليل الثامن أنه لو قال لغريمه لك أجل 4 أشهر فإن وفيتني قبلت منك وإن لم توفني حبستك، كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها، ولا يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل ما نحن فيه نظير قوله لك الخيار 3 أيام فإن فسخت البيع وإلا لزمك، ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في 3 لا بعدها، قيل هذا من أقوى حججنا عليكم، فإن موجب العقد اللزوم فجعل له الخيار في مدة 3 أيام، فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم. وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء كما له حق عليها، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل له الشارع امتناع 4 أشهر لا حق لها فيهن، فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة لا وقوع الطلاق، وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل. الدليل العاشر أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئا وعليهم شيئين، فالذي لهم تربص المدة المذكورة، والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق، وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط، وأما الطلاق فليس عليهم بل ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى. ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه، وهو خلاف ظاهر النص، قالوا ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان، ولأنها مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونة كأجل العنين، ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار، ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية. قال الشافعي كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء بالطلاق والظهار والإيلاء، فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه، هذا لفظه. قالوا ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية وليس الإيلاء واحدا منهما، إذ لو كان صريحا لوقع معجلا إن أطلقه أو إلى أجل مسمى إن قيده، ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته، ولا يرد على هذا اللعان، فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق، والفسخ يقع بغير قول والطلاق لا يقع إلا بالقول. قالوا وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص لا على استحقاق المطالبة بها في المدة، وهذا حق لا ننكره.
وأما قولكم جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها فهو باطل بالدين المؤجل. وأما قولكم إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على 4 أشهر فليس بصحيح، لأن 4 أشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة، فبمجرد انقضائها يستحق عليها الحق، فلها أن تعجل المطالبة به، وإما أن تنظره، وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء آجالها، ولا يقال إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل، فكذا أجل الإيلاء سواء. فصل. ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف فهو مؤل حتى يبر، إما أن يفيء وإما أن يطلق، فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف والخلف إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيء وإما أن يطلق، ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء، فإنه إذا قال إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق 3، فإذا مضت 4 أشهر لا يقولون له إما أن تطأ وإما أن تطلق، بل يقولون له إن وطئتها طلقت وإن لم تطأها طلقنا عليك. وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطئ في أجنبية، ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه غير مؤل، وحينئذ فيقال فلا توقفوه بعد مضي 4 أشهر، وقولوا إن لم يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائما فإن ضربتم له الأجل أثبتتم له حكم الإيلاء من غير يمين، وإن جعلتموه مؤليا ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص، فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهي إذا قال إن وطئتك فأنت طالق 3، قيل اختلف الفقهاء فيها هل يكون مؤليا أم لا على قولين، وهما روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي في الجديد أنه يكون مؤليا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك على القولين، فهل يمكن من الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي، أحدهما أنه لا يمكن منه بل يحرم عليه، لأنه بالإيلاج تطلق عندهم 3 فيصير ما بعد الإيلاج محرما، فيكون الإيلاج محرما، وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيلاج، وإن كان في زمن الإباحة لوجود الإخراج في زمن الحظر، كذلك هنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. والثاني أنه لا يحرم عليه الإيلاج قال الماوردي وهو قول سائر أصحابنا، لأنها زوجته ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج، ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج للابتداء والنزع، وهذا ظاهر نص الشافعي، فإنه قال لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكفر. وقال في كتاب الإيلاء ولو قال إن وطئتك فأنت طالق 3 وقف، فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه 3، فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهر مثلها. قال هؤلاء ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل أدخل داري ولا تقم استباح الدخول لوجوده على إذن، وجب عليه الخروج لمنعه من المقام، ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحا لأنه ترك. كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ويستبيح أن ينزع ويحرم عليه استدامة الإيلاج، والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم كالخلاف في المؤلي، وقيل يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر ولا يحرم على المؤلي، والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج فجاز أن يحرم عليه الإيلاج، والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج فافترق. وقال الطائفة ثالثة لا يحرم عليه الوط ولا تطلق عليه الزوجة، بل يوقف ويقال له ما أمر الله إما أن تفيء وإما أن تطلق. قالوا وكيف يكون مؤليا ولا يمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق، وإن مكن منها وقع به الطلاق، فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا، فهذا خلاف ظاهر القرآن، بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق، وإن لم يفئ ألزم بالطلاق، وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقا وإنما يجزئه كفارة يمين، وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني قال لعاصم بن عدي: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال سهل: وكانت حاملة، وكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وفي لفظ: فتلاعنا في المسجد، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وقول سهد كان حامل وكانت حاملا إلى آخره هو عند البخاري من قول الزهري وللبخاري: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر. وفي لفظ: وكانت حاملة فأنكر حملها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة فكيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وفي الصحيحين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي لفظ لها: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: والله إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ وفيهما عنه: أن رجلا لاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة المتلاعنين: فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبط قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنه جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة، فقال له رجل: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن عباس: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. وذكر البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، الآيات. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن. وفي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: بلى، والذي بعثك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي لفظ آخر: يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي ب4 شهداء؟ قال: نعم. وفي لفظ آخر: لو وجدت مع أهلي رجلا لم أهجه حتى آتي ب4 شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق نبيا، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني. وفي لفظ: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. فصل. واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام. الحكم الأول أن اللعان يصح من كل زوجين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية. وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. وذهب أهل الرأي والأوزاعي والثوري وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو رواية عن أحمد. ومأخذ القولين أن اللعان يجمع وصفين: اليمين والشهادة، وقد سماه الله سبحانه شهادة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا حيث يقول: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فمن غلب عليه حكم الأيمان قال يصح من كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. قالوا: وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا. قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين، فإنه قد يشرع فيه التكرار كأيمان القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته سواء، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين ولا تجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به، وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال، لا فرج له مما نزل به ولا مخرج، بل يستغيث فلا يغاث، ويستجير فلا يجار. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة. قال الآخرون: قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه: أحدها أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء، وهذا استثناء متصل قطعا ولهذا جاء مرفوعا. والثاني أنه صرح بأن التعانهم شهادة، ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والثالث أنه جعله بدلا من الشهود وقائما مقامهم عند عدمهم. قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لعان بين مملوكين ولا كافرين. ذكره أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد، وذكره الدارقطني من حديثه أيضا عن أبيه عن جده مرفوعا: أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب بن أسيد ألا لعان بين أربع، فذكر معناه. قالوا: ولأن اللعان جعل بدل الشهادة وقائما مقامها عند عدمها، فلا يصح إلا ممن تصح منه، ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج ونكولها تنزيلا للعانة منزلة أربعة شهود، تنزيلا للعانه منزلة أربعة شهود. قالوا: وأما الحديث لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن، فالمحفوظ فيه لولا ما مضى من كتاب الله، هذا لفظ البخاري في صحيحه، وأما قوله لولا ما مضى من الأيمان فمن رواية عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد، قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي متروك قدري، وقال النسائي ضعيف. وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والزوج هنا مدع فلعانه شهادة ولو كان يمينا لم تشرع في جانبه. قال الأولون أما تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه أشهد بالله فسمي بذلك شهادة وإن كان يمينا اعتبارا بلفظها. قالوا وكيف وهو مصرح فيه بالقسم وجوابه، وكذلك لو قال أشهد بالله إن عقدت يمينه بذلك سواء نوى اليمين أو أطلق، والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال قيس فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. وفي هذا حجة لمن قال إن قوله أشهد تنعقد به اليمين ولو لم يقل بالله كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية لا يكون يمينا إلا بالنية وهو قول الأكثرين، كما أن قوله أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه. قالوا وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء فيقال أولا إلا هاهنا صفة بمعنى غير، والمعنى ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم، فإن غيرا وإلا يتعاوضان الوصفية والاستثناء، فيستثنى بغير حملا على إلا ويوصف بإلا حملا على غير. ويقال ثانيا إن أنفسهم مستثنى من الشهداء، ولكن يجوز أن يكون منقطعا على لغة بني تميم، فإنهم يبدلون في الانقطاع كما يبدل أهل الحجاز وهم في الاتصال. ويقال ثالثا إنما استثنى أنفسهم من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم في قبول قولهم، وهذا قوي جدا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت، وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد 10 أنواع. أحدها ذكر لفظ الشهادة، الثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل ذكره، الثاني تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم مقسم عليه من إن واللام وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب، الرابع تكرار ذلك 4 مرات، الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين، السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، السابع جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس، وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها، الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة، التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق، العاشر تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما، فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرورا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد، فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت، وأفادت شهادته ويمينه شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليها، وأن التعنت وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها، لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده، فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولها، فكان دليلا ظاهرا على صدقه، فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها، وهذا أحسن ما يكون من الحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادة فيها معنى اليمين. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فما أبين دلالته لو كان صحيحا بوصوله إلى عمرو، ولكن في طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو عمر ابن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك بإجماعهم، فالطريق به مقطوعة. وأما حديث عبد الرزاق فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها. وعتاب بن أسيد كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على مكة، ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البتة حتى يوصيه أي أن لا يلاعن بينهما. قالوا: وأما ردكم لقوله لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن، وهو حديث رواه أبو داود في سننه وإسناده لا بأس به. وأما تعلقكم فيه على عباد بن منصور فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر، وهذا لا يوجب رد حديثه، ففي الصحيح الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم صدقه، ولا تنافي بين قوله لولا ما مضى من كتاب الله ولولا ما مضى من الأيمان، فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على الآخر، بل الأيمان المذكورة هي في كتاب الله، وكتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين، وأراد صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين لكان لها شأن آخر. قالوا: وأما قولكم إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، فجوابه من وجوه: أحدها أن الشريعة لم تستقر على هذا، بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين، وهذا لقوة جانبهم باللوث، وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين، فلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية شرعت اليمين في جانبه، فلما قوي جانب المدعي في قسامة باللوث كانت اليمين في جانبه. وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول صارت اليمين في جانبه، فيقال له احلف واستحق، وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان. ولو شرعت اليمين من جانب واحد دائما لذهبت قوة الجانب الراجح حدرا، وحكمة الشارع تأبى ذلك، فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. وإذا عرف هذا فجانب الزوج هنا أقوى من جانبها، فإن المرأة تنكر زناها وتبهته، والزوج ليس له غرض في هتك حرمته وإفساد فراشه ونسبة أهله إلى الفجور، بل ذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه، فكان هذا لوثا ظاهرا. فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمر جدا في قلوب الناس خاصهم وعامهم، فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنا عليها شرعا فحدت بلعانه. ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب، عذاب الحد المذكور في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو كان لعانه بينة حقيقية لما دفعت أيمانها عنها شيئا، وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن، فيه قولان للفقهاء. فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحد، وهو قول أهل الحجاز، وقال أحمد تحبس حتى تقر أو تلاعن، وهو قول أهل العراق، وعنه رواية ثانية لا تحبس ويخلى سبيلها. قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذيب البينة كما لو شهد عليها أربعة. قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيرهم لم تحد بهذه الشهادة، فلئلا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى. قالوا: ولأنه أحد المتلاعنين فلا يوجب حد الآخر كما لم يوجب لعانها حده. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. ولا ريب أن الزوج هاهنا مدع. قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فإن موجب قذف الزوج كموجب قذف الأجنبي وهو الحد، فجعل الله سبحانه له طريقا إلى التخلص منه باللعان، وجعل طريقة إقامة الحد على المرأة أحد أمرين: إما 4 شهود أو اعتراف أو الحبل عند من يحد به من الصحابة كعمر بن الخطاب ومن وافقه. وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكذلك قال علي رضي الله عنه: فجعل طريق الحد 3 لم يجعل فيها اللعان. قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد، لأن تحقق زناها إما أن يكون بلعان الزوج وحده، لأنه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها. ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضا، لأن الحد لا يثبت بالنكول، فإن الحد يدرأ بالشبهات، فكيف يجب بالنكول؟ فإن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة بلسانها أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي أو لغير ذلك من الأسباب، فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينة من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود؟ وفي إقراره 4 مرات بالسنة الصحيحة الصريحة، واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر ودفعا لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدها، وتوسلا إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة، فكيف يجوز أن يقضي فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال؟ قالوا: والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه ولا في أدنى تعزير، فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا؟ ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد، فلئلا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى. وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين: أحدهما أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر، كشهادة 100 فاسق فإن احتمال نكولها لفرط حيائها وهيبة ذلك المقام والجمع وشدة الخفر وعجزها عن النطق وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها. الثاني أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق. قالوا: وأما قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فالعذاب هاهنا يجوز أن يراد به الحد وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة، فلا يتعين إرادة الحد به، فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج، وأدنى درجات ذلك الاحتمال فلا يثبت الحد مع قيامه. وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن، فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت، فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية يخلى سبيلها، اختارها أبو بكر لأنها لا يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة.